قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، فيه جواز الأذان بالصبح قبل طلوع الفجر، وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، وفيه جواز أذان الأعمى. قال أصحابنا: هو جائز، فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. وفيه استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع. وفيه اعتماد صوت المؤذن، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن. وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر.
ولماذا يأكل؟ يتقوى الصيام. الأكل بعد النية مفسد، الأكل بعد النية مفسد للصوم، قول فاسد شاذ، إلا إن أريد النية له، نويت أن أصوم غدا بإذن الله تعالى، وهذه النية لا اعتبار بها. والنية كما تعلمون العبرة فيها بما؟ بتعقيد القلب. لذلك أجمع العلماء، لو أنا رجلا قال ممن يتلفظ، قال نويت أن أصلي الظهر، قال نويت أن أصلي الظهر وكان الصلاة عصر، وفي قلبه أنه جاء ليصلي العصر، فصلاته صحيحة. ولو جاء لصلاة الظهر وأخطأ يحسبها العصر، وكانت الصلاة صلاة الظهر وهو يحسبها العصر، فأخطأ لسانه فقال الظهر، قال الصواب، ونيته معقدة على الخطأ، طال صلاتنا. فإذا العبرة ليست باللفظ. لذا كلام بعض الشافعية في أن الصوم يبطل إن أكل بعد النية كلام لا وجه له، فنقول الأكل بعد النية توكيد وتوطير النية. في الحديثين المذكورين أو في الحديث المذكور عن عائشة وابن عمر فوائد عديدة، منها جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر كما كان يفعل بلال، كان يؤذن بليل، وابن مكتوم يؤذن كان بنهار، وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر. فما يسمى بأذان الإمساك هذا لا وجود له، وبعض الناس يتحرى ويتحرى ولا يأكل بعد الأذان الأول، وهذا ورع دارج ما أنزل الله به من سلطان. وفيه جواز الأعمى، وفيه جواز أذان الأعمى، وفيه استحباب أذانين للصبح. فكنا نقول للناس، والله الذي لا إله إلا هو، كنا نقول للناس إن الصبح له أذانين، وكان الناس ينكرون إنكارا شديدا، حتى جاء وزير الأوقاف وقال أذانين فصار أذانين. فالعبرة الآن بالمتعارف عند الناس، الناس تعرف دينها من خلال واقعها، وهذا خطأ، وإنما ينبغي أن يعرف الدين من خلال النصوص وليس من خلال الواقع. وذكر الإمام النووي قال: فيه اعتماد صوت المؤذن. الأصل في الأذان أن يقع في الوقت، وبالتالي متى سمعت صوت المؤذن فهذا لك أن تعتمده وتبني عليه الأحكام من صلاة ومن وضوء لمن به سلس، أو من إمساك أو ما شابه. ثم ذكر وأجاب الجمهور على أن هذا، أنا أنعم من هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه. هذا كلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف. والأذان شهادة عن خبر ورواية، خبر رواية الأذان لا يخص واحد بعينه، يخص الأمة كلها. ولذا تطرقنا في الدرس الماضي بين الشهادة بأنها من خاص لخاص، استحالة من خاصة، ولذا يشترط فيها عدل وحرية وذكورية خلافا لعموم الخبر فلا يشترط فيه الذكورية ولا العدد ولا الحرية. ولذا رواية العبد والأمة إن تبرهن لنا أنها ثقة تقبلها، ورواية النساء الحديث الذي ترويه المرأة إن كانت ثقة نقبلها، ولا يلزم للمرأة أن تكون معها ثانية حتى نقبل روايتها. ويدخل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال في هذا، أي نعم، فهي تعامل كالرجل تماما. نكمل شرح الحديث ونقتصر ونمسك إن شاء الله بعد ذلك.
قال الإمام النووي: ومعلوم أن النية لا تجوز بعد